الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على عبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413. أما الآن نترككم مع درس الخامس عشر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. عن أبي واقد الليثي رحمه الله قال: خرجنا عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواق. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. هذا الباب مكمل للأبواب التي قبله، لأن الأبواب التي قبله في تعليق في لبس الحلقة والخيط ونحوهما، أو تعليق الرقى والسماعين، وهذا فيه ذكر التبرك بالأشجار والأحجار. فهذه الأبواب كلها مؤداها الاعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى أنه يضر أو ينفع، وهذا شرك. هذا الاعتقاد شرك. من اعتقد في شيء أنه يدفع الضر أو يجلب النفع من دون الله سبحانه وتعالى فهذا شرك، لأن الذي يقدر على دفع الضر وجلب النفع هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هو القادر سبحانه وتعالى على ذلك، لا يشاركه أحد. وإن كان هناك أشياء يترتب على استعمالها أو أكلها أو شربها ضرر أو يترتب عليه نفع، هذه أسباب فقط، هذه أسباب. أما الذي يخلق ذلك هو الله سبحانه وتعالى. مثلا من الأكل والشرب من الطيبات هذا فيه نفع، لكن ليس الأكل والشرب هو الذي يخلق النفع، أو هذا إنما الذي يخلق النفع هو الله سبحانه وتعالى.
مثلا السم يقتل والنار تحرق، لكن ليست هي التي هذه الأشياء هي التي تخلق الضرر، لأنها مخلوقات لله سبحانه وتعالى، ولكنها أسباب فقط. يقدر القادر سبحانه أن يسلبها هذه الخاصيات. قد سلب النار الحرارة لما ألقي فيها إبراهيم وصارت بردا وسلاما، الذي خلقها وأوجد فيها الحرارة يقدر على أن يسلب هذه الحرارة ويجعلها بردا وسلاما، دل على أنها لا تستقل بالضرر. السم خالد بن الوليد رضي الله عنه أخذ السم وتحساها أمام الناس توكلا على الله سبحانه وتعالى ولم يضره، يبين للناس أن هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. كذلك بقية الأشياء كونها أسباب للنفع أو للضرر هذا بخلق الله سبحانه وتعالى، أما أنها هي تنفع أو تضر فهذا اعتقاد باطل. ومن ذلك هذا الباب التبرك، باب من تبرك أي طلب البركة، تبرك معناها طلب البركة، بحجر أو شجر، طلب البركة من حجر أو من شجر، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الحجر والشجر لا يخلق البركة ولا يوجدها، وإنما الذي يوجدها هو الله سبحانه وتعالى. نعم الله قد يجعل بعض الأشياء مباركة، جاء يجعل بعض الأشياء مباركة مثل زمزم، مثل ماء زمزم، مثل الأنبياء وعليهم الصلاة والسلام، الأشخاص أو المياه أو الأشياء يجعلها مباركة، الكعبة المشرفة مباركة وهدى للعالمين، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، الله هو الذي جعلها مباركة. أما هي الكعبة، الكعبة ليست هي التي توجد البركة أو تخلق البركة، لكن الله جعلها مباركة، فالبركة من الله سبحانه وتعالى. وقد يجعل الله بعض الأشياء مباركة فهي مخلوقة وجدت، كما أن الله يجعل بعض الأشياء شريرة، جعل الشياطين شريرين، جعل بعض الدواب شريرة، لا لذاتها، ليست هي التي تخلق الشر، ولكن الله جل وعلا هو الذي خلقها وجعل فيها الشر. الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل الأمور، وإنما نتخذ الأسباب لأن الله أمرنا باتخاذ الأسباب، وأما النتائج فهي عند الله سبحانه وتعالى. نحن لا نعتمد على الأسباب وإنما نعتمد على الله، ونحن لا نعطل الأسباب لأن الله أمرنا بذلك. تعطيل الأسباب عجز وتعطيل للمنافع التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأشياء، كما قال العلماء الاعتماد على السبب شرك، الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قدح في الشرع، لأن الشرع أمرك باتخاذ الأسباب. الاعتماد على الأسباب شرك، هذه قاعدة، وترك الأسباب أو تعطيل الأسباب قدح في الشرع، لأن الله أمرك باتخاذ الأسباب، فلا بد أن تتخذ الأسباب التي أمرك الله تعالى بها. فهذه مسألة يجب على طالب العلم أن يفقهها وأن يعرفها وأن يتأملها جيدا وأن يوضحها للمسلمين لإزاحة الشبهات وإزاحة التضليل الذي يروج عند بعض الناس بسبب الجهل أو بسبب سوء القصد. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية في تقرير التوحيد وتثبيت العقيدة في قلوب المؤمنين والرد على المشركين. قول الله تعالى للمشركين الذين يعبدون الأصنام وفي مقدمتها الأصنام الثلاثة المشهورة عند العرب اللات والعزى ومناة هذه أكبر الأصنام. يتحدى الله المشركين بهذه الأصنام هل تنفع أو تضر؟ رأيتم اللات والعزى هل نفعتكم؟ هل دفعت عنكم الضرر؟ هل جلبت لكم شيئا من الرزق؟ لا يستطيعون الجواب لأن الجواب خلاف الواقع هي لا تنفع ولا تنفع. أفرأيتم أخبروني باب الإنكار أخبروني عن هذه الأصنام التي هي أكبر أصنامكم هل نفعتكم عند الحاجة إليها؟ هل تجلب لكم الضرر إذا لم تعبدوها تصيبكم بسوء؟ أبدا ما ذكروا ما أجابوا عن هذا السؤال العظيم فدل على انقطاع في حجتهم. وهكذا في أسئلة في القرآن الكريم من باب التحدي والإعجاز التعجيز من باب التحدي والتعجيز لم يصدر لها جواب من قبل المشركين ولم يصدر لها جواب إلى أن تقوم الساعة. إن كان أحد عنده استطاعة يجاوب على هذه الأسئلة من المشركين الباب مفتوح. إن كان أحد من المشركين في مشارق الأرض أو مغاربها يستطيع يجاوب على هذه الأسئلة القرآنية فليتقدم. ما أحد يستطيع هذا أبدا. ورأيكم اللات هذه صنم في الطائف في هذا البلد كانت في هذا البلد لبني فقيه. وفي تفسيرها قولان لأهل العلم. القول الأول أنها بالتخفيف ورأيتم اللات قالوا وهو اسم حجر كبير أملس منقوص عليه نقوص كانوا يتبركون به وحوله هنا ساحة يتبركون بهذا الحجر. ويطلبون منه قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. وقرأ كما قرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد بالتشديد فرأيتم اللات يشير التاء اسم فاعل من لت يلت. قالوا وهو في الأصل رجل في الطائف كان يلت السويق للحاج. سويق معروف عند الناس شعير المحموس يعمل معه شيء من التمن او من الأدوم يخلط ثم خلقه بالإدام لثن يسمى لثن. كان هذا الرجل رجلا صالحا وكان يطعم الحجاج من هذا الطعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فلما مات عكفوا على قدره. لما مات هذا الرجل الصالح المحسن عكفوا على قدره يتبركون به كما حصل لقوم نوح لما غلوا في الصالحين. فالغلو في الصالحين هذا من قديم ولا يزال مستمرا. الغلو في الصالحين بعد موتهم والبناء على قبورهم والتبرك بها هذه سنة الجاهلية من قديم الزمان من عهد قوم نوح ولا تزال. فلما مات هذا الرجل بنوا على قبره وعكفوا عليه تبركا به، فهذا من على التفسير الأول تبرك بالأحجار، وعلى التفسير الثاني تبرك بالقبور، وكلا التفسيرين حق. فالآية تدل على منع التبرك بالأحجار ومنع التبرك بالقبور. وما زال هذا الصنم يعبد من دون الله إلى أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة السنة الثامنة من الهجرة. وبعد فتح مكة غزا هوازن والتقى الجمعان في وادي حنين، في وادي حنين قريبا من عرفات، وحصل على المسلمين في أول المعركة شيء من الضيق ومن انتصار الأعداء عليهم، لأن الأعداء خدعوهم، الأعداء خدعوهم بأن تسرسوا في الجبال. فالمسلمون جاءوا ودخلوا في الوادي، فلما تمكنوا في الوادي انقض عليهم المشركون من الجبال، فحصل على المسلمين. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم باثني عشر ألف من المجاهدين، إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا فذلك جزاء الكافرين. في النهاية نادى الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر العباس، أمر عمه العباس، وكان العباس جهوري الصوت، فنادى في المسلمين يا أهل الشجرة، يا أهل بيعة الرضوان. فلما سمعوا هذا النداء أقبلوا مسرعين وانكفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انكفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجمعوا، ودارت المعركة من جديد. وأنزل الله الملائكة مع المسلمين فدارت الدائرة على المشركين، وانتصر المسلمون نصرا مؤجرا، وأخذوا أموال المشركين ونساءهم، لأن هوازن جاءت بنسائها وأموالها وأحضرتها عند المعركة لأجل قائدهم، لزعمها أنهم يتحمسون على القتال إذا كانت معهم نساءهم وأموالهم، ولكن الله أراد أن تكون هذه الأموال وهذه الغنائم للمسلمين، فغنم المسلمون غنائم عظيمة من غزوة حنين وأموالا كبيرة. وفي النهاية أسلموا وجاءوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم السبايا، فردها عليهم. ثم غزا بعد أن انتهت حنين غزا الطائف عليه الصلاة والسلام وحاصرها، حاصر الطائف وطال انتصار بعض الشيء، ثم إن الله نصره عليهم وفتح الطائف، فتح الطائف ودخل الثقيف في الإسلام. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان من أهل الطائف، أرسله ومعه أبو سفيان بن حرب، أرسله لهدم حلاس. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيها ولو وقتا يسيرا، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، أبى أن يبقيها، وأرسل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ومعه أبو سفيان بن حرب، فهدمها هدم الله وأزالها، وراح المسلمين من شرها. هذه هي الله. أما العزة فكانت لأهل مكة، العزة كانت صنما لأهل مكة، وكانت في وادي نخلة في وادي نخلة بين مكة والطائف، وهي عبارة عن شجرات ثلاث من التمر، شجرات ثلاث من التمر، وعندها بنية عليها أثار، وكانت لقريش ولأهل مكة يعبدونها من دون الله عز وجل. ولهذا قال أبو سفيان في يوم أحد بعد أن انتهت المعركة، وظن أنه نكأ المسلمين وفسك بهم، وقف ونادى وقال: لنا العزة ولا عزالة، لنا العزة يعني القلم هذا ولا عزالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه، قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. لما قال لنا العزة ولا عزى لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لن الله مولانا ولا مولى لكم. هذا هو الرد الشعبي. المسلمون يقولون الله مولانا ولا مولى لكم، وهؤلاء يعتدون بالقلم وبه. ولكن فيما بعد من الله بالإسلام على أبي سفيان وأسلم، دخل في الإسلام، الإسلام يجب ما قبله. الشاهد من هذا أن العزة كانت في أهل مكة، وكانت في موضع قريب من مكة بوادي نخلة. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أرسل إليها خالد بن الوليد سيف الله المجاهد الشجاع البطل المغوار، أرسله لهدم العزة، فهدمها وقطع الأشجار، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: لم تفعل شيئا. فرجع خالد رضي الله عنه إليها مرة ثانية فوجد عندها السجنة، فلما رأوه هرب إلى الجبال، فجاء وإذا بامرأة عريانة ناشرة شعرها فعلاها بالسيف وقتلها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: تلك العزة، هذه الشيطانة، هذه الشيطانة. لأن الواقع أن المشركين ليست عبادتهم لهذه الأصنام، وإنما عبادتهم للشياطين، الشياطين هي التي تغريهم، هي التي تدعوهم إلى عبادتها، وهي التي تكلمهم أحيانا، يظنون أن الصنم هو اللي يتكلم، أو أن الميت هو اللي يتكلم، في حين أن الذي يتكلم هو الشيطان. هذا واقع، الشياطين تكلمهم، تكلم الناس، خاطبهم، تسمع منهم، يظنون ان اللي يكلمهم هو الصنم او انه الميت، او يتصور، قد يتصور الشيطان بصورة الميت. يعني الله اعطى الشياطين قدرة على التشكل، يتصور بصورة الميت يقول هذا فلان وهو الشيطان. يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إلهكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك، قالوا سبحانك، نعم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعبدون الجن يعني الشياطين. اللي يزعم انه يعبد الملائكة هذا كاذب، يعبد الشياطين ما يعبد الملائكة. اللي يزعم انه يعبد الأولياء والصالحين هذا كاذب، يعبد الشياطين، لأن الشياطين هي التي تأمره وتتصور له. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين أكثرهم بهم مؤمنون. فهذه قصة العزة. أما اللات، أما منات، صنم الثالث منات، فهذا صنم ليس شجرة وليس صخرة، وإنما هو صنم. والصنم ما نحس أو صور على شكل إنسان، هذا صنم قريب من المدينة، شمال مكة قريب من المدينة، وكان للأوس والخزرج في المدينة ومن قرب منهم، وكانوا يحرمون من عنده للحج، كانوا يحرمون من عند هذا الصنم للحج. هذا هو مناس الثالثة الأخرى. أرسل النبي لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أرسل إلى مناس البطل المغوار علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهجم هذا الصنم وكسره وأزاله من الوجود. هؤلاء أبطال الإسلام، أبطال الإسلام الذين يحطمون الأصنام ويجيلونها ولا يخشون في الله لومة لائم، ولا يقولون هذه تضرنا أو تمرضنا، لأنهم يؤمنون بالله عز وجل. أرسل إليها ابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهدمها، وبهذا انتهى تاريخ هذه الأصنام الكبيرة، الأصنام الثلاثة المذكورة عند العرب. أين ذهبت؟ لو كانت آلهة، لو كانت آلهة لدفعت عن نفسها. يا سبحان الله، إله ومحطم ويكسر ويزال، لو كانت آلهة لدفعت عن نفسها. أين هي مع أنها أكبر الأصنام وأشهر الأصنام؟ أين هي؟ لا وجود لها في التاريخ. فلو كانت آلهة ما استطاع أحد أن يصل إليها أو يتغلب عليها. فرأيتم اللات والعزى والمناة الثالثة الأخرى فلكم الذكر وله الأنثى، لأنهم ينسبون البنات إلى الله عز وجل وهم يكرهون البنات لأنفسهم وينسبونها إلى الله، يقولون الله له بنات. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة، يعني جائرة. الضيزة معناها الجائرة. كيف تجعلون لله ما تكرهون ويجعلون لله ما يكرهون؟ فتصف ألسنتهم الحسنى، فتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى. تعالى الله عما يقولون. الشاهد من الآية الكريمة بطلان التبرك بالأشجار والأحجار، لأن هذه أشجار وأحجار وعرفتم تاريخها وما حصل عليها، ولم تدفع عن نفسها فضلا عن أن تدفع عن غيرها، ففي هذا البطلان التبرك بالأشجار والأحجار. وفيه أن من تبرك بحجر أو شجر فهو مثل من عبد اللات والعزى، سواء لا فرق. من تبرك اليوم بحجر أو شجر أو ضريح فهو مثل من تبرك باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، بل من غلا في قبر من القبور فهو كمن عبد اللات، لأن اللات أو اللات على التفسير الثاني هو رجل صالح غلوا فيه بعد موته. فالذين يعبدون القبور اليوم مثل الذين يعبدون اللات سواء بسواء. القرآن واضح في هذا، لكن محتاج إلى تأمل، محتاج إلى رجوع إلى القرآن ونبذل التقاليد والعادات والبيئات الفاسدة، تحرر من الخرافات والأباطيل ورجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فيهما الشفاء للقلوب. قال وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، واقد هذه كليته، أما اسمه الحارث بن عوف، اسمه الحارث بن عوف الليثي من بني الليث. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة حنين بعدما فتح الله عليه مكة في رمضان، فتح مكة كان في رمضان، وغزوة حنين كانت في شوال إلى السنة الثامنة إلى الهجرة. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وسقطت دولة قريش ومكانة قريش خافت هوازن على نفسها أن يصلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يغزوا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يغزوها، وجمعوا أمرهم ليغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما سقطت قريش وانتهى أمرها قالوا وصلنا الدور، فهم تجمعوا يريدون الدفاع عن أنفسهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمهلهم، غزاهم هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحزم والسياسة. عن ولي أمر المسلمين إذا علم أن هناك من الكفار من يريد غزو المسلمين لا يصبر لما يعني بل يبادر قائد المسلمين إلى ذلك العدو ولا يمهله. الرسول صلى الله عليه وسلم غزاهم على طول في شوال بعد فتح مكة، وحصل ما سمعتم ملخصا في غزوة هذا الصحابي. كان من الذين أسلموا في عام الفتح، ولهذا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أن إسلامهم كان جديدا متأخرا، وهو يريد بذلك بيان العذر مما وقع منهم، أن السبب أنهم كانوا جهالا. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، حدثاء عهد يعني قريب عهد لا بالكفر، لأنهم أسلموا قريبا بفتح مكة، وفتح مكة كما سمعتم قبل غزوة حنين بقليل بأيام، فهم لم يتفقهوا كما كان الصحابة الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فقهاء عرفوا العقيدة ودرسوها، لكن هؤلاء أسلموا قريبا ولم يتمكنوا من التفقه في العقيدة، وكانوا آلهين لأشياء من دين الجاهلية لم يتخلصوا منها بعد. قالوا فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا عاش في بيئة فاسدة ثم انتقل منها أنه يبقى في نفسه أو في قلبه شيء منها، ما تزول على طول يبقى منها آثار. فهذا كان في بيئة شركية وأسلم قريبا وقد بقي آثار من دين الجاهلية فيهم، وكنا حدثاء عهد بكفر، هذا فيه التماس العذر لهم، وهو عذر صحيح ودليل على آفة الجهل، هذا دليل على آفة الجهل، وأن الإنسان قد يقع في الشرك بسبب الجهل في الحث على تعلم العقيدة، تعلم العقيدة ومعرفتها والتبصر فيها خشية أن يقع الإنسان في مثل ما وقع فيه هؤلاء. فالذين ينادون اليوم بتهوين أمر العقيدة ويقولون المسلمون الحمد لله مسلمون، يقولون يدرسون العقيدة، هم مسلمون يدرس المسلم العقيدة، يا سبحان الله، المسلم هو أولى بدراسة العقيدة من أجل أن يصحح إسلامه، من أجل أن يحفظ دينه. أجل اللي تعلم العقيدة المشرك، المسلم هو الذي تعلم العقيدة وهو الأجدر بذلك. هؤلاء المسلمون ومع هذا وقعوا في هذه القضية بسبب أنهم لم يتعلموا، ما معهم فرصة يتعلموا العقيدة. ففي هذا دليل على وجوب تعلم العقيدة الصحيحة ووجوب تعلم ما يضادها من الشرك والبدع والخرافات حتى يكون الإنسان على حذر منه. أما أن يقال يسلمون بس، لا، ما يكفي هذا، يسلمون وهم جهال، ما الإسلام طيب، لكن الجهل يوقعهم في أشياء تضاد الإسلام. وما وقع اليوم عباد الأضرحة أو كثير منهم في عبادة القبور إلا بسبب الجهل، ويظنون أن هذه من الإسلام، مع الأسف يظنون أن هذه الأمور من الإسلام، وأن الإنسان لا يكون مسلم حتى يعملها، هذه مصيبة عظيمة. حتى سمعنا أنهم يدعون في أمريكا وفي غيرها يدعون إلى دين الصوفية وإلى دين القبورية، قالوا أخرجوهم من كفر إلى كفر، أخرجوا الكفار من كفر إلى كفر أشد، والمصيبة أنه يسمى إسلام، لا، ما يصلح هذا أن يدعى إلا إلى الدين الصحيح، أما الدين الإسلامي الدين المزيف هذا ما يصلح، كونه يبقى على كفره أحسن من كونه ينتقل إلى كفر مزيف باسم الإسلام أو مزيف كما يقولون باسم الإسلام، هذه مصيبة عظيمة. فمررنا بشجرة، يعني في طريقهم شجرة معروفة، مررنا بسدرة وللمشركين قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء وعاد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. رأوا المشركين رأوا في طريقهم المشركين يعملون هذا العمل اجتمعوا عند سدرة وعلقوا بها أسلحتهم وجلسوا عندها التماسا للبركة من هذه الشجرة من هذه الشجرة ما أدري كم تظللون لا لكن يقول البركة إلا أن الإنسان يجلس حد الشجرة تظلل يطبخ ويتغدى ما يخالف لكن أنه يجلس حد الشجرة من أجل البركة هذا هو الممنوع. وللمشركين سدرة يعكفون عندها العكوف أو الاعتكاف هو البقاء في المكان يقال اعتكف في المكان إذا أطال الجلوس فيه اعتكف في المسجد يعني جلس في المسجد للعبادة طهر بيتي للطائفين والعاكفين العاكفين في المسجد الحرام هم الذين لبثوا في المسجد أياما أو ليالي للعبادة هذا هو العكوف والاعتكاف عبادة في الإسلام الاعتكاف في المساجد هذا عبادة اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه الاعتكاف عبادة لكن الاعتكاف في المساجد أما الاعتكاف عند الأشجار أو عند الأحجار هذا شرك. وللمشركين سدرة يعكفون عندها يعني يمكثون عندها ويجلسون عندها طلبا للبركة وينوطون بها أسلحتهم. النوط هو التعليق يقال لها أي هذه السدرة ذات أنوار يسمى ذات أنوار يسميها المشركون ذات أنوار أي شجرة التعليق للبركة. فكأن أبا واقد ومن معه من حدثاء العهد بالإسلام كأنه أعجبهم هذا العمل لأنهم جهال فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار أعجبهم عمل المشركين وأنهم يعكفون عند هذه الشجرة يرجون منها البركة فظنوا أن هذا عمل سائر وهم يحرصون على تحصيل البركة فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يعكفون عندها ويلوطون بها أسلحتهم طلبا للبركة. ولكن انظروا إلى فقه الصحابة ما راحوا هم يختارون شجرة ما راحوا يختارون شجرة ويعلقون بها بل رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا أعجبه شيء يظن من الخير يظن من العبادة ما يستعجل حتى يعرض هذا على الكتاب والسنة حتى يعرض هذا الأمر الذي وقع في نفسه واستحسنه وأراد أن يفعله لا إذا كان من أمور العبادة لا تقدم عليه بناء على عقلك أو على استحسانك أو على أن فلان يفعله أو تقليد للناس هذا ما يجوز. المسلم لا يفعل هذا حتى يعرض هذا الشيء على الشرع. هؤلاء لما أعجبهم هذا العمل لم يبادروا إلى اتخاذه من أنفسهم بل رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هو المصدر. فهذا فيه دليل على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في أمور العبادة وأن الإنسان لا يعمل باستحساناته أو استحسانات غيره بدون أن يرجع إلى الكتاب والسنة. قلنا يا رسول الله هذا فيه الرجوع هذه فضيلة لهم. قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار يعني شجرة نعلق بها أسلحتنا للبركة ونجلس عندها للبركة. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنة. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما قالوا له هذا الكلام وتعجب وكبر الله سبحانه وتعالى تنزيها لله عز وجل عن هذا العمل. وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أعجبه شيء أنه يسبح أو يكبر، أنه كان إذا أعجبه شيء يكبر، إذا أعجبه شيء يكبر الله سبحانه وتعالى، أو ساءه شيء، إذا ساءه شيء فإنه يسبح الله عز وجل ويكبر الله، مثل ما يأتي في آخر الكتاب الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا نستشفع بك على الله إلى الله ونستشفع بالله إليك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك من وجهه وكبر الله وقال أتدري ما الله؟ ويحكى أتدري ما الله؟ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم غضب عند ذلك ونزه الله منه، يتلقف ويجعل الله واسطة بين صاحب الحاجة وبين المخلوق. الله أعظم من ذلك جل وعلا، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا فإنه كان يكبر الله عز وجل تعظيما لله وتوجيها لله عز وجل. قال الله أكبر، إنها السنة، أي السبب الذي أوقعكم في هذا هو التشبه، التشبه بما عليه الناس. فالتشبه هذا آفة، التشبه هذا آفة خطيرة، ولا تزال هذه الآفة في الناس إلى الآن، التشبه بالكفار في عباداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم هذه آفة خطيرة.
من فضلك ذكر الشيء، من فضلك ذكر الشيء،
تشبه بغيرنا. قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. الله أكبر، إنها السنن، أي الطرق المسموسة في العالم، وهي تشبه، تشبه الناس بعضهم ببعض من غير تعقل ومن غير تدبر لهذا الشيء. يعني رأوا الناس يفعلون شيء يفعلون مثله، وما أصاب المسلمين من الأمور الشنيعة كل أغلبه من جهة التشبه بالكفار، من جهة التشبه بالكفار. أول ما حدث الشرك في الحجاز بسبب التشبه، لأنه لما ذهب عمرو بن لحي إلى الشام وجد أهل الشام يعبدون الأصنام أعجبه ذلك، ثم اشترى منهم أصناما أو استعطاها منهم وجلبها إلى الحجاز، ومن ذلك الوقت كشف الشرك في الحجاز، دخلت الوثنية في القرى، هو أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام عمرو بن لحي بسبب التشبه، لما رأى أهل الشام يفعلون هذا الشيء قلدهم وجلبه إلى بلاده. هذه هي الآفة، هذه هي السنن التي تعجب منها النبي صلى الله عليه وسلم. أن أكثر ما يوقع الناس في البلاء هو التشبه، هذا أمر لا يجوز. الله أكبر، إنها السنن، أي الطريقة أو الطرق التي سلكها الناس وهي تقليد بعضهم لبعض من غير روية ومن غير تسليم. ثم بين صلى الله عليه وسلم خطر هذه المقالة فقال قلتم والذي نفسي بيده، أقسم صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا فيه القسم على الفتوى، فيه مشروعية القسم على الفتوى، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه عادة قديمة في العالم، وأنها حصلت على عهد موسى عليه السلام، وذلك أن الله لما نجّى بني إسرائيل من فرعون وأغرق فرعون وخلصهم منه قال وجاوزنا لبني إسرائيل البحر، جاوز لبني إسرائيل البحر لما جعله لهم يابسا وخرجوا منه ثم دخله فرعون فأغرقه، بمجرد ما جاوزوه مروا على قوم يعكفون على أصنام الله، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. طلبوا من موسى أن يجعل لهم خلل يعبدونه، فهؤلاء الذين يعبدون الخلل، هذا عجب سبحان الله، تقليد. ولكن التقليد بالخير قليل، ما نرى أحد يقلد هذا الخير، ما نرى أحد يقلد الصحابة ولا التابعين إلا قليل من المسلمين. تقليد الأخيار هذا قليل، لكن تقليد الأشرار والكفار هذا هو الكثير، لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الشيطان يثبط عن تقليد الأخيار ويشجع على تقليد الكفار، حكمة من الله سبحانه وتعالى. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم، هذه صراحة، اجعل لنا إلها يعني معبودا، الإله معناه المعبود، اجعل لنا معبودا كمعبود هؤلاء. سبحان الله. قال موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون. السبب الذي أوقعكم في هذا الجهل بالتوحيد، جهل بالعقيدة، وهذا كما ذكرنا يوجب على المسلمين أن يتعلموا العقيدة، ما يستفون بقولهم نحن مسلمون، نحن في بلاد إسلام، نحن بيئة إسلامية كما يقوله الجهال أو الذين يثبطون عن تعلم العقيدة، يريدون أن المسلمين يقعون في الشرك والبدع والخرافات، ما يريدون أن المسلمين يتعلمون العقيدة المضادة لهذه الأمور، هذه خطورة عظيمة. قال إنكم قوم تجهلون، هذه مثل كلمة أبي واقد رضي الله عنه، ونحن خدثاء عهد بكفر، ففيه آفة الجهل، وأن الجهل قد وقع في الشرك بالله عز وجل، هذه خطورة عظيمة، ولا ينجي من هذا الجهل إلا تعلم العقيدة الصحيحة، تأكد منها، تدريسها، تكرارها على الناس، تعليمها للناس، نشرها بكل وسيلة، في مساجد، في المدارس، في وسائل الإعلام، في المجالس، في البيوت، هذه من العقيدة تكون دائما محل حديث الناس ومحل اهتمام المسلمين، من أجل أن تنمو وتزكو وتصح وتسلم من الشرك والمنافقات والمنافرات. أما إذا الناس اكتفوا بانتسابهم للإسلام ولا يتعلمون العقيدة يحصل الأمور، خصوصا في وقتنا هذا الذي صار الشر يصل بسرعة ويسري بسرعة في الناس، إلا إذا الناس تفقهوا في دين الله وتحاذروا من هذه الشرور. قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني عمل هؤلاء باطل، المتبر معناه الباطل، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هل تريدون منكم تعملون مثل عملهم؟ هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني ما هم فيه زائل وثالث ومتلاشي إلى لا شيء، وباطل ما كانوا يعملون، يعني شرك، شرك بالله عز وجل. قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أنا أشفع لكم الشرك، وهذا جزاء النعمة، الله فضلكم على العالمين، يعني عالم زمانهم، لأن إسرائيل كانوا أفضل عالم زمانهم، لأنهم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهم أتباع موسى وأتباع الأنبياء، كانوا في وقتهم أفضل الناس، أفضل من الوثنيين والمشركين. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فأفضل العالمين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بما فيهم اليهود والنصارى إذا أسلموا، إذا أسلموا تابعوا محمد صلى الله عليه وسلم فهم سيرة العالمين، لكن إذا بقوا على اليهودية والنصرانية صاروا شر، لأنهم صاروا كفرة. قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، يعني هذا جزاء النعمة إذا أشكروا. ثم أيضا وإذ أنجيناكم من آل فرعون يطلبونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يعني هذا جزاء النعمة، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا ما يليق، قابلون النعمة، هذه النعمة العظيمة قابلونها بالشرك بالله عز وجل. فالحاصل أن التبرك بالأشجار والأحجار هو من سنة المشركين ومن سنة الجاهلية، ومن فعله فهو متشبه بالكفار وهو كافر مثلهم، لا فرق بين اللي يعبد القبر واللي يعبد اللات والعزة، أو الذي يطلب البركة من الشجرة والذي يطلبها من الصنم، لا فرق بينهما. قال أغير الله يبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. ففي هذا ما ترجم له المصنف وهو بطلان التبرك بالأشجار والأحجار وأنه شرك. شرك لماذا؟ لماذا أخذنا من الشرك؟ لأن موسى عليه السلام قال أغير الله يبغيكم إلها، فدل على أن من تبرك بشجر أو حجر فقد اتخذه إلها، وهذا هو الشرك. أما اختلاف اللفظ ما يؤثر مع اتفاق المعنى. هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أما بني إسرائيل فرحوا قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا مثل هذا وإن اختلف اللفظ، يعني يقولون اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فدل على أن اللفظ اختلاف اللفظ لا يؤثر مع اتفاق المعنى والمقصود. اتفاق المعنى والمقصود اختلاف الألفاظ. الآن عبدة القبور يقول هذا ما هو بشرك، هذا توسل، هذا محبة للأولياء والصالحين، هذه محبة، محبة للأولياء والصالحين، هو بشرك. يعني إننا لهم يقولون لهم حق علينا، أنا سمعت بعض الناس بعض الزعماء يقول هؤلاء عباد الله لهم حق علينا، ليس من حقنا أن نلجبوهم، من حقنا أن نبني عليهم مشاهد، نبني عليهم طباق، هذا من حقهم علينا لأنهم عظماء، عظماء الإسلام، لا يجوز أن ننساهم، ها يجب أن نحترمهم ونبني عليهم طباق ونبني عليهم أضرحة، من حقهم علينا. يجوز هذا زعيم من الزعماء، الزعماء مع الأسف الزعماء المسلمين يقال يقول هذا الكلام، يقول من حق هؤلاء السادة علينا إنما نهينهم من ثلاثة، بل نبني عليهم مساجد ونبني عليهم أشياء تظهر عظمتهم ومكانتهم، هكذا يظن هذا الجاهل سبحان الله، نفي حق الله سبحانه وتعالى. وما درى أن هذا إهانة لأولياء الله الصالحين، أولياء الله الصالحين لا يرضون بهذا العمل ولا يرضون أن تجعل قبورهم أوثانا تعبد من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فدل على أن تعظيم القبور والتبرك بها أن هذا يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. الحاصل أن هذا فيه دليل على أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. فأبو واقد ومن معه رضي الله عنهم قالوا اجعل لنا ذات ألوان كما لهم ذات ألوان، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا مثل مقالة بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فاختلاف الألفاظ لا يؤثر، وإن سميتموه توسلا أو سميتموه إظهارا لشرف الصالحين أو وفاء بحقهم علينا كما تقولون، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك سواء بسواء. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالذي يعبد الذي يتبرك بالحجر او بالشجر او بالقبر هذا اتخذه اله، وان كان يدعو من هذا ما هو اله. لو قلت له هذا رب او هذا اله انكر عليه، يقول لا ما هو اله، يقول لا ابدا، فعلك هذا جعلك يعني تبركك به وطلب البركه منه جعله الها من دون الله عز وجل، أنت سميته باسم آخر هذا لا يؤثر أبدا. فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء. لو سميت مثلا، لو سميت السم سميته عسلا هل يصلح؟ سميت السم عسل يصلح؟ يصلح سم هو. لو سميت العسل سما تحول إلى سم، لا، الأسماء لا تغير الحقائق. إذا سميت الشرك، إذا سميته توسلا أو محبة للصالحين أو وفاء بحقهم، يقول لا هذا شرك، ما هو وفاء ولا هو توسل، مجرد توسل هذا شرك، انكم بالله عز وجل. الأسماء لا تغير الحقائق. وفيه أيضا مسألة مهمة، وهي أن حسن المقاصد لا يغير الحكم الشرعي. هؤلاء لهم مقصد الحسن، أبو واقل وبلعنة لهم مقصد الحسن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر مقاصده، بل أنكر هذا، لأن الوسائل التي تؤدي إلى نقل المحاديث ممنوعة. فالرسول لم يعتبر أبدا أبو واقل ما قصد إلا الخير، أنا أكيد ولا لا؟ أبو واقل مسلم في صحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل السيف للجهاد، ما قصد إلا الخير، ومع هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم عند مقالته وجعلها مثل مقالة بني إسرائيل، فدل على أن المقاصد الحسنة لا تبرر الغايات السيئة، المقاصد الحسنة لا تبرر الغايات السيئة والمنكرة. يقولون الآن والله هذول المسلمين يجاوبون والله ما بتبغوا إلا الخير، يعني يذبحون القبور وينذرون والله ما بتبغوا إلا الخير، تقول ما هو العبرة بالقصد، العبرة بالفعل، نفس الفعل، حقيقة الفعل، أما قصده هو هذا ما يأثر شيء، ولو كان أحسن قصد من أبي واقد الليل رضي الله عنه، ومع هذا الرسول أنكر عليه هذا الإنكار الشديد. وفيه أيضا القاعدة العظيمة وهي خطورة التشبه بالكفار والمشركين، أنها تؤدي إلى الشرك، تؤدي إلى الشرك، خطورة التشبه بالكفار والمشركين أنها تؤدي إلى الشرك، في أن الإنسان يفعل مثل أفعالهم ولا ينتهي إلا إلى الشرك، لا يترك منها شيئا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من قبلكم أو سنن من قبلكم، هذا أيضا فيه علم من أعلام النبوة وفيه دليل من أدلة النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في المستقبل سيكون في المسلمين من يقلد الكفار، وهذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فتقليد الكفار الآن على قدم وساق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لتتبعن، هذا خبر عن المستقبل مؤكد باللام وبنون التوكيد، لتتبعن هذا في مقام الحلف لأن اللام موطئ أهل القسم، تقديره والله لتتبعن سنن أو سنن يعني الطرق من قبلكم، هذا إخبار عن المستقبل. والمراد من هذا الإخبار التحذير، هذا خبر معناه التحذير ليس مجرد خبر، الرسول لا يخبر عن هذه الأشياء مجرد إخبار فقط، بل خبر معناه التحذير من هذا العالم. لا تتبعن سننا أو سننا من كان قبلكم، يعني من الأمم. في الرواية الأخرى لا تتبعن سننا من قبلكم حذو القبلة بالقبلة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ هذا سيأتي هذا الحديث. قال فمن؟ يعني من غير هؤلاء؟ هم أم غيرهم؟ قال فمن؟ وفي بعض الآثار حتى لو كان فيهم لم يأتي أمه علانية لكان في أمتنا يفعل ذلك، حتى لو دخلوا جحر رب، الرب السيف ضيق ومتعرض لكن لو كان في الكفار من يدخل ذكر الرب لا كان المسلمين من يدخل تقليد مدرس تقليد. الآن ما يفعله الكفار إلا ما شاء الله يطبق في بلاد المسلمين، الفنون اللي يسمونها الجميلة والألعاب والدنيا كلها الآن تطبق في أولاد المسلمين، هذا من باب التشبه، هذا من باب التشبه، كل ما فعلوا هو عند بعض الناس حسن، كل ما فعلوا هو عند بعض الناس حسن، يعتبر تقدم ورقي. يقولون الأمم الراقية، الأمم الراقية تفعل كذا، وهنا حنا من نسوي كذا. لكن لو كان هناك من المسلمين من يسلم سنة حسنة قل من يتبعه وقل من يتشبه به، إنما لو إذا وجد من يسلم سنة سيئة ما شاء الله يدخلون الأتباع، يعتبر هذا تقدم ومرونة، يسمونه مرونة عدم تشدد وتحذر، يقولون التمسك هذا تحذر، كلها يعني المسلم لا يهم هذه الكلمات وهذه الألقاب أبدا، يحفظ على الحق وإن كان الناس يقولون فيما يقولون هذا من على الحق لا يبالي، لا تأخذهم في الله لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا في هذا الحديث فيه التحذير من التشبه للمشركين والكفار في أفعالهم وعاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم. أما الأمور المباحة لماذا؟ الأمور المباحة نأخذ من المشركين الخبرات المفيدة، نأخذ منهم البضائع، نأخذ منهم الأسلحة، هذه أمور كانت في الأصل لنا. يقول الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج للعباد الطيبات من الرزق وهي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وفي الأصل هذه المنافع في الأصل للمسلمين، ولكن لما تكاثر المسلمون أخذها أعداؤهم. فلا مانع من المسلمين يأخذون بهذه الأشياء المفيدة، وليس هذا من التشبه، إنما التشبه هو تقليدهم في الأمور التي لا فائدة منها ولا قيمة لها، أو الأمور التي تدخل في العبادة والعقيدة والدين لا يجوز لنا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أبصر في يد عمر ورقة من التوراة غضب عليه، غضب عليه صلى الله عليه وسلم وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ قال: لا يا رسول الله، إنما أردت أن تنظر تنظر فيها. قال صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهذا في قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يعني محمد صادق، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أخذ الله العهد على الأنبياء أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم أحد حي أن يتبع. المسلمين عندهم استقلال ولله الحمد، لهم هنا هم بحاجة إلى أنهم يقلدون الكفار في الدين والعبادة والعادات والتقاليد السيئة والفاسدة والقصور. أما أخذ المنافع فلا بأس به، هذه أصلها لنا، مخلوقة لنا للمسلمين، والكفار تبع لنا، الكفار تبع لنا، لأن المنافع مخلوقة للمسلمين لعباد الله الصالحين، والكفار يشاركون المسلمين بها في الدنيا، أما في الآخرة فتخلص للمؤمنين ولكل الكفار النار والعياذ بالله. أبي قال: أنتم الآن تحرمون التبرك إلى الأشجار والأحجار والقبور، تحرمون التبرك إلى الأشجار والأحجار والقبور، في حين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بريق النبي صلى الله عليه وسلم وشعره أو وضوئه. كان صلى الله عليه وسلم يوزع شعره إذا حلق في الحج أو العمرة، يوزع شعره على الصحابة ليتبركوا به، وكانوا يتبركون بريقه صلى الله عليه وسلم وبعرقه وبوضوئه ويتوضا. هذا الجواب عن ذلك، أليس هذا تبركا؟ الجواب عن ذلك أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بمن فصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبارك، رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك، ومن فصل من جسده من ريق أو عرق أو شعر أو وضوء فإنه تبرك به، هذا كله على حق. أما التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يرد، حتى مع أفضل الأمة، مع أبي بكر، أبي بكر أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عمر، عثمان، علي، الخلفاء العشرة المبشرون بالجنة، أصحاب بدر، أصحاب بيعة الرضوان، ما ذكر من المسلمين كانوا يتبركون بهؤلاء، لا بريقهم ولا بعرقهم ولا بسحورهم ولا لأنه لا يجوز، لأنه لا يجوز إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أما التبرك بغير من فصل من جهل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز، لا بالأشجار ولا بالأحجار ولا بالأشخاص ولا بالحجرة النبوية ولا بقدر النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يجوز، لأن هذه الأمور لم تكن من منفصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من جسده صلى الله عليه وسلم، المخلوقات أخرى. لازم نعرف الجواب عن هذه الشبهة، أنهم يدلون بهذه الشبهة، يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة ما فعلوه مع غيره، وهم أعلم الأمة بما يجوز وما لا يجوز، وهم أحرص الأمة على الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي سنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما فعلوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقتصر على ما ورد على الجيد على الجيد ابدا. وليس غير النبي صلى الله عليه وسلم مثل النبي لا يساوى به احد حتى من الانبياء لا يساوى به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول افضل الانبياء لا يساوى به غيره من الخلق عليه الصلاه والسلام. الذي يتبرك به رجل صالح او عالم او يقول هذا مثل التبرك بالنبي الا او قال ما لا احد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413. أما الآن نترككم مع درس الخامس عشر.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. عن أبي واقد الليثي رحمه الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعقفون عندها وينوقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواق. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. هذا الباب مكمل للأبواب التي قبله، لأن الأبواب التي قبله في تعليق في لبس الحلقة والخيط ونحوهما، أو تعليق الرقى والسماعين، وهذا فيه ذكر التبرك بالأشجار والأحجار. فهذه الأبواب كلها مؤداها الاعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى أنه يضر أو ينفع، وهذا شرك. هذا الاعتقاد شرك. من اعتقد في شيء أنه يدفع الضر أو يجلب النفع من دون الله سبحانه وتعالى فهذا شرك، لأن الذي يقدر على دفع الضر وجلب النفع هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هو القادر سبحانه وتعالى على ذلك، لا يشاركه أحد. وإن كان هناك أشياء يترتب على استعمالها أو أكلها أو شربها ضرر أو يترتب عليه نفع، هذه أسباب فقط، هذه أسباب. أما الذي يخلق ذلك هو الله سبحانه وتعالى. مثلا الأكل والشرب من الطيبات هذا فيه نفع، لكن ليس الأكل والشرب هو الذي يخلق النفع، أو هذا إنما الذي يخلق النفع هو الله سبحانه وتعالى. مثلا السم يقتل والنار تحرق، لكن ليست هي التي هذه الأشياء هي التي تخلق الضرر، لأنها مخلوقات لله سبحانه وتعالى، ولكنها أسباب، أسباب فقط. يقدر القادر سبحانه أن يسلبها هذه الخاصيات. قد سلب النار الحرارة لما ألقي فيها إبراهيم وصارت بردا وسلاما، الذي خلقها وأوجد فيها الحرارة يقدر على أن يسلب هذه الحرارة ويجعلها بردا وسلاما، فدل على أنها لا تستقل بالضرر. السم خالد بن الوليد رضي الله عنه أخذ السم وتحساه أمام الناس توكلا على الله سبحانه وتعالى ولم يضره، يبين للناس أن هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. كذلك بقية الأشياء كونها أسباب للنفع أو للضرر هذا بخلق الله سبحانه وتعالى، أما أنها هي تنفع أو تضر فهذا اعتقاد باطل. ومن ذلك هذا الباب التبرك، باب من تبرك أي طلب البركة، تبرك معناها طلب البركة لحجر أو شجر، طلب البركة من حجر أو من شجر، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الحجر والشجر لا يخلق البركة ولا يوجدها، وإنما الذي يوجدها هو الله سبحانه وتعالى. نعم الله قد يجعل بعض الأشياء مباركة، جاء يجعل بعض الأشياء مباركة مثل زمزم، مثل ماء زمزم، مثل الأنبياء وعليهم الصلاة والسلام، الأشخاص أو المياه أو الأشياء يجعلها مباركة، الكعبة المشرفة مباركة وهدى للعالمين، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، الله هو الذي جعلها مباركة. أما هي الكعبة، الكعبة ليست هي التي توجب البركة أو تخلق البركة، لكن الله جعلها مباركة، فالبركة من الله سبحانه وتعالى. وقد يجعل الله بعض الأشياء مباركة فهي مخلوقة وجدت، كما أن الله يجعل بعض الأشياء شريرة، جعل الشياطين شريرين، جعل بعض الدواب شريرة لا لذاتها، ليست هي التي تخلق الشر، ولكن الله جل وعلا هو الذي خلقها وجعل فيها الشر. الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل الأمور، وإنما نتخذ الأسباب لأن الله أمرنا باتخاذ الأسباب، وأما النتائج فهي عند الله سبحانه وتعالى. نحن لا نعتمد على الأسباب وإنما نعتمد على الله، ونحن لا نعطل الأسباب لأن الله أمرنا بذلك. تعطيل الأسباب عجز وتعطيل للمنافع التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأشياء، كما قال العلماء الاعتماد على السبب شرك، الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قدح في الشرع، لأن الشرع أمرت باتخاذ الأسباب. الاعتماد على الأسباب شرك، هذه قاعدة، وترك الأسباب أو تعطيل الأسباب قدح في الشرع، لأن الله أمرت باتخاذ الأسباب، فلا بد أن تتخذ الأسباب التي أمرك الله تعالى بها. فهذه مسألة يجب على طالب العلم أن يفقهها وأن يعرفها وأن يتأملها جيدا وأن يوضحها للمسلمين من إزاحة الشبهات وإزاحة التضليل الذي يروج عند بعض الناس بسبب الجهل أو بسبب سوء القصد. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية في تقرير التوحيد وتثبيت العقيدة في قلوب المؤمنين والرد على المشركين. قول الله تعالى للمشركين الذين يعبدون الأصنام وفي مقدمتها الأصنام الثلاثة المشهورة عند العرب اللات والعزى ومناة هذه أكبر الأصنام. يتحدى الله المشركين في هذه الأصنام هل تنفع أو تضر؟ أرأيتم اللات والعزى هل نفعتكم؟ هل دفعت عنكم الضرر؟ هل جلبت لكم شيئا من الرزق؟ لا يستطيعون الجواب لأن الجواب خلاف الواقع هي لا تنفع ولا تنفع. أفرأيتم أخبروني باب الإنكار أخبروني عن هذه الأصنام التي هي أكبر أصنامكم هل نفعتكم عند الحاجة إليها؟ هل تجلب لكم الضرر إذا لم تعبدوها تصيبكم بسوء؟ أبدا ما ذكروا ما أجابوا عن هذا السؤال العظيم فدل على انقطاع في حجتهم. وهكذا في أسئلة في القرآن الكريم من باب التحدي والإعجاز التعجيز من باب التحدي والتعجيز لم يصدر لها جواب من قبل المشركين ولم يصدر لها جواب إلى أن تقوم الساعة. إن كان أحد عنده استطاعة يجاوب على هذه الأسئلة من المشركين الباب مفتوح. إن كان أحد من المشركين في مشارق الأرض أو مغاربها يستطيع يجاوب على هذه الأسئلة القرآنية فليتقدم. ما حد يستطيع هذا أبدا. فرأيتم اللات هذه صنم في الطائف في هذا البلد كانت في هذا البلد لبني ثقيف وفي تفسيرها قولان لأهل العلم. القول الأول أنها بالتخفيف فرأيتم اللات اللات قالوا وهو اسم حجر كبير أملس منقوص عليه نقوص كانوا يتبركون به وحوله هنا ساحة يتبركون بهذا الحجر. ويطلبون منه قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. وقرأ كما قرأ ابن عباس ابن الزبير ومجاهد بالتشديد فرأيتم اللات يشير التاء اسم فاعل من لت يلت. قالوا وهو في الاصل رجل في الطائف كان يلت السويق للحاج. سويق معروف عند الناس شعير المحموس يعمل معه شيء من التمن أو من الأذن يخلط ثم خلقه بالعدام لثًا يسمى لثًا. كان هذا الرجل رجلا صالحا وكان يطعم الحجاج من هذا الطعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فلما مات عكفوا على قدره. لما مات هذا الرجل الصالح المحسن عكفوا على قدره يتبركون به، كما حصل لقوم نوح لما غلوا في الصالحين. فالغلو في الصالحين هذا من قديم ولا يزال مستمرا، الغلو في الصالحين بعد موتهم والبناء على قبورهم والتبرك بها، هذه سنة جاهلية من قديم الزمان من عهد قوم نوح ولا تزال. فلما مات هذا الرجل بنوا على قبره وعكفوا عليه تبركا به. فهذا من على التفسير الأول تبرك بالأحجار، وعلى التفسير الثاني تبرك بالقبور، وكلا التفسيرين حق. فالآية تدل على منع التبرك بالأحجار ومنع التبرك بالقبور. وما زال هذا الصنم يعبد من دون الله إلى أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة السنة الثامنة من الهجرة. وبعد فتح مكة غزا هوازن والتقى الجمعان في وادي حنين، في وادي حنين قريبا من عرفات، وحصل على المسلمين في أول المعركة شيء من الضيق ومن انتصار الأعداء عليهم، لأن الأعداء خدعوهم، الأعداء خدعوهم بأن تسرسوا في الجبال. فالمسلمون جاءوا ودخلوا في الوادي، فلما تمكنوا في الوادي انقض عليهم المشركون من الجبال، فحصل على المسلمين. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم 12,000 من المجاهدين، إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا فذلك جزاء الكافرين. في النهاية نادى الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر العباس، أمر عمه العباس، وكان العباس جهوري الصوت، فنادى في المسلمين يا أهل الشجرة، يا أهل بيعة الرضوان. فلما سمعوا هذا النداء أقبلوا مسرعين وانكفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انكفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجمعوا، ودارت المعركة من جديد، وأنزل الله الملائكة مع المسلمين فدارت الدائرة على المشركين، وانتصر المسلمون نصرا مؤجرا، وأخذوا أموال المشركين ونساءهم، لأن هوازن جاءت بنسائها وأموالها وأحضرتها عند المعركة لأمر قائدهم بزعمها أنهم يتحمسون على القتال إذا كانت معهم نساءهم وأموالهم، ولكن الله أراد أن تكون هذه الأموال وهذه الغنائم للمسلمين، فغنم المسلمون غنائم عظيمة من غزوة حنين وأموالا كبيرة. وفي النهاية أسلموا وجاءوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم السبايا، فردها عليهم. ثم غزا بعد أن انتهت حنين غزا الطائف عليه الصلاة والسلام وحاصرها، حاصر الطائف وطال الحصار عن السيف، ثم إن الله نصره عليهم وفتح الطائف، فتح الطائف ودخل السقيف في الإسلام. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان من أهل الطائف، أرسله ومعه أبو سفيان بن حرب أرسله لهدم الناس. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيها ولو وقتا يسيرا، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، أبى أن يبقيها، وأرسل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ومعه أبو سفيان بن حرب فهدمها هدم الناس وأزالها، وراح المسلمين من شرها. هذه هي الناس. أما العزة فكانت لأهل مكة، العزة كانت صنما لأهل مكة، وكانت في وادي نخلة، في وادي نخلة بين مكة والطائف، وهي عبارة عن شجرات ثلاث من التمر، شجرات ثلاث من التمر، وعندها بنية عليها أستار، وكانت لقريش ولأهل مكة يعبدونها من دون الله عز وجل. ولهذا قال أبو سفيان في يوم أحد بعد أن انتهت المعركة وظن أنه نكع المسلمين وفسك بهم، وقف ونادى وقال لنا العزة ولا عزانة، لنا العزة يعني الصنم هذا ولا عزانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قولوا الله مولانا ولا مولانكم. لما قال لنا العزة ولا عزانكم قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لن الله مولانا ولا مولانكم. هذا هو الرد الشامل، المسلمون يقولون الله مولانا ولا مولى لكم، وهؤلاء يعتدون بالقلم وبه. ولكن فيما بعد من الله بالإسلام على أبي سفيان وأسلم، دخل في الإسلام، الإسلام يجب ما قبله. الشاهد من هذا أن العزة كانت في أهل مكة، وكانت في موضع قريب من مكة بوادي نخلة، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أرسل إليها خالد بن الوليد سيف الله المجاهد الشجاع البطل المغوار، أرسله لهدم العزة فهدمها وقطع الأشجار، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال لم تفعل شيئا. فرجع خالد رضي الله عنه إليها مرة ثانية فوجد عندها السدنة، فلما رأوه هرب إلى الجبال، فجاء وإذا بامرأة عريانة ناشرة شعرها فعلاها بالسيف وقتلها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال تلك العزة، هذه الشيطانة، هذه الشيطانة، لأن الواقع أن المشركين ليست عبادتهم لهذه الأصنام، وإنما عبادتهم للشياطين، الشياطين هي التي تغريهم وهي التي تدعوهم إلى عبادتها، وهي التي تكلمهم أحيانا، يظنون أن الصنم هو اللي يتكلم أو أن الميت هو اللي يتكلم، في حين أن الذي يتكلم هو الشيطان. هذا واقع، الشياطين تكلمهم، تكلم الناس، خاطبهم، تسمع منهم، يظنون أن اللي يكلمهم هو الصنم أو أنه الميت، في حين أو يتصور، قد يتصور الشيطان بصورة الميت. الله أعطى الشياطين قدرة على التشكل، تصور بصورة الميت يقول هذا فلان وهو الشيطان. يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك، قالوا سبحانك، نعم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يعبدون الجن يعني الشياطين. فاللي يزعم أنه يعبد الملائكة هذا كاذب، يعبد الشياطين ما يعبد الملائكة. اللي يزعم أنه يعبد الأولياء والصالحين هذا كاذب، يعبد الشياطين، لأن الشياطين هي التي تأمره وتتصور له. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين أكثرهم بهم مؤمنون. فهذه قصة العزة. أما الناس، أما مناس صنم الثالث مناس، فهذا صنم ليس شجرة وليس صخرة، وإنما هو صنم، والصنم ما نحس أو صور على شكل إنسان، هذا صنم قريب من المدينة، شمال مكة قريب من المدينة، وكان للأوس والخزرج في المدينة ومن قرب منهم، وكانوا يحرمون من عنده للحج، كانوا يحرمون من عند هذا الصنم للحج، هذا هو مناس الثالثة الأخرى. أرسل النبي لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أرسل إلى مناس البطل المغوار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهدم هذا الصنم وكسره وأزاله من الوجود. هؤلاء أبطال الإسلام، أبطال الإسلام الذين يحطمون الأصنام ويجيلونها ولا يخشون في الله لومة لائم، ولا يقولون هذه تضرنا أو تمرضنا، لأنهم يؤمنون بالله عز وجل. أرسل إليها ابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهدمها، وبهذا انتهى تاريخ هذه الأصنام الكبيرة، الأصنام الثلاثة المذكورة عند العرارة. أين ذهبت؟ لو كانت آلهة، لو كانت آلهة لدفعت عن نفسها. يا سبحان الله، إله ومحطم ويكسر ويجال، لو كانت آلهة لدفعت عن نفسها. أين هي؟ مع أنها أكبر الأصنام وأشهر الأصنام، أين هي؟ لا وجود لها في التاريخ. فلو كانت آلهة ما استطاع أحد أن يصل إليها أو يتغلب عليها. فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فلكم الذكر وله الأنثى، لأنهم ينسبون البنات إلى الله عز وجل، وهم يكرهون البنات لأنفسهم وينسبونها إلى الله، يقولون الله له بنات. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة، يعني جائرة، الضيزة معناها الجائرة. كيف تجعلون لله ما تكرهون ويجعلون لله ما يكرهون؟ فتصف ألسنتهم الحسنى، فتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى، تعالى الله عما يقولون. الشاهد من الآية الكريمة بطلان التبرك بالأشجار والأحجار، لأن هذه أشجار وأحجار وعرفتم تاريخها وما حصل عليها، ولم تدفع عن نفسها فضلا عن أن تدفع عن غيرها، ففي هذا بطلان التبرك بالأشجار والأحجار. وفيه أن من تبرك بحجر أو شجر فهو مثل من عبد اللات والعزى، سواء لا فرق. من تبرك اليوم بحجر أو شجر أو ضريح فهو مثل من تبرك باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، بل من غلى في قبر من القبور فهو كمن عبد اللات، لأن اللات أو اللات على التفسير الثاني هو رجل صالح غلوا فيه بعد موته. الذين يعبدون القبور اليوم مثل الذين يعبدون اللات سواء بسواء. القرآن واضح في هذا، لكن محتاج إلى تأمل، محتاج إلى رجوع إلى القرآن ونبذل التقاليد والعادات والبيئات الفاسدة، تحرر من الخرافات والأباطيل، ورجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فيهما الشفاء للقلوب. قال وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، واقد هذه كليته، أما اسمه الحارث بن عوف، اسمه الحارث بن عوف الليثي من بني الليث. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة حنين بعدما فتح الله عليه مكة في رمضان، فتح مكة كان في رمضان، وغزوة حنين كانت في شوال في السنة الثامنة من الهجرة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وسقطت دولة قريش ومكانة قريش خافت هوازن على نفسها أن يصلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يغزوا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يغزوها، وجمعوا أمرهم ليغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما سقطت قريش وانتهى أمرها قالوا وصلنا الدور، فهم تجمعوا يريدون الدفاع عن أنفسهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمهلهم، غزاهم هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحزم والسياسة عن ولي أمر المسلمين. إذا علم أن هناك من الكفار من يريد غزو المسلمين لا يصبر لما بل يبادر قائد المسلمين إلى ذلك العدو ولا يمهله. الرسول صلى الله عليه وسلم غزاهم على طول في شوال بعد فتح مكة، وحصل ما سمعتم ملخصه في غزوة. هذا الصحابي كان من الذين أسلموا في عام الفتح، ولهذا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أن إسلامهم كان جديدا متأخرا، وهو يريد بذلك بيان العذر مما وقع منهم، أن السبب أنهم كانوا جهالا. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، حدثاء عهد يعني قريب عهد لا بالكفر، لأنهم أسلموا قريبا بفتح مكة، وفتح مكة كما سمعتم قبل غزوة حنين بقليل بأيام، فهم لم يتفقهوا كما كان الصحابة الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فقهاء عرفوا العقيدة ودرسوها، لكن هؤلاء أسلموا قريبا ولم يتمكنوا من التفقه في العقيدة، وكانوا آلهين لأشياء من دين الجاهلية لم يتخلصوا منها بعد. قالوا فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا عاش في بيئة فاسدة ثم انتقل منها أنه يبقى في نفسه أو في قلبه شيء منها، ما تزول على طول، يبقى منها آثار. فهذا كان في بيئة شركية وأسلم قريبا، وقد بقي آثار من دين الجاهلية فيهم، وكنا حدثاء عهد بكفر، هذا فيه التماس العذر لهم، وهو عذر صحيح ودليل على آفة الجهل، هذا دليل على آفة الجهل، وأن الإنسان قد يقع في الشرك بسبب الجهل، هي الحث على تعلم العقيدة، تعلم العقيدة ومعرفتها والتبصر فيها، خشية أن يقع الإنسان في مثل ما وقع فيه هؤلاء. فالذين ينادون اليوم بتهوين أمر العقيدة ويقولون المسلمون الحمد لله مسلمون، يقولون يدرسون العقيدة هم مسلمون، يدرس المسلم العقيدة يا سبحان الله، المسلم هو أولى بدراسة العقيدة من أجل أن يصحح إسلامه، من أجل أن يحفظ دينه. أجل اللي تعلم العقيدة المشرك، المسلم هو الذي تعلم العقيدة وهو الأجدر بذلك. هؤلاء المسلمون ومع هذا وقعوا في هذه القضية بسبب أنهم لم يتعلموا، ما معهم فرصة يتعلموا العقيدة. ففي هذا دليل على وجوب تعلم العقيدة الصحيحة، ووجوب تعلم ما يضادها من الشرك والبدع والخرافات، حتى يكون الإنسان على حذر منه. أما أن يقال يسلمون بس، لا، ما يكفي هذا، يسلمونهم جهال، ما الإسلام طيب، لكن الجهل يوقعهم في أشياء تضاد الإسلام. وما وقع اليوم عباد الأضرحة أو كثير منهم في عبادة القبور إلا بسبب الجهل، ويظنون أن هذه من الإسلام، مع الأسف يظنون أن هذه الأمور من الإسلام، وأن الإنسان لا يكون مسلم حتى يعملها، هذه مصيبة عظيمة. حتى سمعنا أنهم يدعون في أمريكا وفي غيرها يدعون إلى دين الصوفية وإلى دين القبورية. قالوا أخرجوهم من كفر إلى كفر، أخرجوا الكفار من كفر إلى كفر أشد، والمصيبة أنه يسمى إسلام. لا، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا جدا أن يدعى إلا إلى الدين الصحيح، أما الدين الإسلامي الدين المزيف هذا ما يصلح. قالوا يبقى على كفره أحسن من كونه ينتقل إلى كفر مزيف باسم الإسلام، أو مزيف كما يقولون باسم الإسلام. هذه مصيبة عظيمة. فمررنا بشجرة، يعني في طريقهم شجرة معروفة، شجرة معروفة، مررنا بشجرة وللمشركين. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء وعاد بكوه، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. رأوا المشركين، رأوا في طريقهم المشركين يعملون هذا العمل، اجتمعوا عند سدرة وعلقوا بها أسلحتهم وجلسوا عندها التماسا للبركة من هذه الشجرة، من هذه الشجرة. ما في كم تظللون، لا، لكن يقول البركة، إلا أن الإنسان يجلس حد الشجرة تظلل يطبخ ويتغدى ما يفعل، لكن أنه يجلس حد الشجرة من أجل البركة هذا هو الممنوع. وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف أو الاعتكاف هو البقاء في المكان، يقال اعتكف في المكان إذا أطال الجلوس فيه، اعتكف في المسجد يعني جلس في المسجد للعبادة. طهر بيتي للطائفين والعاكفين، العاكفين في المسجد الحرام هم الذين لبثوا في المسجد أياما أو ليالي للعبادة، هذا هو العكوف. والاعتكاف عبادة في الإسلام، الاعتكاف في المساجد هذا عبادة، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه، الاعتكاف عبادة. لكن الاعتكاف في المساجد، أما الاعتكاف عند الأشجار أو عند الأحجار هذا شرك. وللمشركين سدرة يعكفون عندها، يعني يمكثون عندها ويجلسون عندها طلبا للبركة، وينوطون بها أسلحتهم. النوط هو التعليق، يقال لها أي هذه السدرة ذات أنوار، يسمى ذات أنوار، يسميها المشركون ذات أنوار، أي شجرة التعليق للبركة. فكأن أبا واقد ومن معه من حدثاء العهد بالإسلام كأنه أعجبهم هذا العمل لأنهم جهال، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. أعجبهم عمل المشركين وأنهم يعقفون عند هذه الشجرة يرجون منها البركة، فظنوا أن هذا عمل سائر وهم يحرصون على تحصيل البركة، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يعقفون عندها ويلوطون بها أسلحتهم طلبا للبركة. ولكن انظروا إلى فقه الصحابة، ما راحوا هم يختارون شجرة، ما راحوا يختارون شجرة ويعلقون بها، بل رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا أعجبه شيء يظن أنه خير، يظن أنه عبادة، ما يستعجل حتى يعرض هذا على الكتاب والسنة، حتى يعرض هذا الأمر الذي وقع في نفسه واستحسنه وأراد أن يفعله. لا، إذا كان من أمور العبادة لا، لا تقدم عليه بناء على عقلك أو على استحسانك أو على أن فلان يفعله أو تقليد للناس، هذا ما يجوز، المسلم لا يفعل هذا حتى يعرض هذا الشيء على الشرع. هؤلاء لما أعجبهم هذا العمل لم يبادروا إلى اتخاذه من أنفسهم، بل رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المصدر. فهذا فيه دليل على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في أمور العبادة. وأن الإنسان لا يعمل باستحساناته أو استحسانات غيره بدون أنه يرجع إلى الكتاب والسنة. قلنا يا رسول الله، هذا في الرجوع، هذه فضيلة لهم. قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني شجرة معلق بها أسلحتنا للبركة ونجلس عندها للبركة. وقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنة. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما قالوا له هذا الكلام وتعجب وكبر الله سبحانه وتعالى تنزيها لله عز وجل عن هذا العمل. وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا أعجبه شيء أنه يسبح أو يكبر، أنه كان إذا أعجبه شيء يكبر، إذا أعجبه شيء يكبر الله سبحانه وتعالى، أو ساءه شيء، إذا ساءه شيء فإنه يسبح الله عز وجل ويكبر الله، مثل ما يأتي في آخر الكتاب الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا نستشفع بك على الله إلى الله ونستشفع بالله إليك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك من وجهه وكبر الله وقال أتدري ما الله؟ ويحكى أتدري ما الله؟ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم غضب عند ذلك ونزه الله منه، يتلقف ويجعل الله واسطة بين صاحب الحاجة وبين المخلوق. الله أعظم من ذلك جل وعلا، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا فإنه كان يكبر الله عز وجل تعظيما لله وتنزيها لله عز وجل. قال الله أكبر إنها السنة، أي السبب الذي أوقعكم في هذا هو التشبه، التشبه بما عليه الناس. فالتشبه هذا آفة، التشبه هذا آفة خطيرة، ولا تزال هذه الآفة في الناس إلى الآن. التشبه بالكفار في عباداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم هذه آفة خطيرة.
من فضلك تذكر الشرك، من فضلك تذكر الشرك،
تشبه بغيرنا. قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. الله أكبر إنها السنن، أي الطرق المسموسة في العالم، وهي تشبه، تشبه الناس بعضهم ببعض من غير تعقل ومن غير تدبر لهذا الشيء. يعني رأوا الناس يفعلون شيء يفعلوا مثله، وما أصاب المسلمين من الأمور الشنيعة كل أغلبه من جهة التشبه بالكفار، من جهة التشبه بالكفار. أول ما حدث الشرك في الحجاز بسبب التشبه، لأنه لما ذهب عمرو بن لحي إلى الشام وجد أهل الشام يعبدون الأصنام أعجبه ذلك، ثم اشترى منهم أصناما أو استعطاها منهم وجلبها إلى الحجاز، ومن ذلك الوقت كشف شرك في الحجاز، دخلت الوثنية في القرى. هو أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام عمرو بن لحي بسبب التشبه، لما رأى أهل الشام يفعلون هذا الشيء قلدهم وجلبه إلى بلاده. هذه هي الآفة، هذه هي السنن التي تعجب منها النبي صلى الله عليه وسلم. أن أكثر ما يوقع الناس في البلاء هو التشبه، هذا أمر لا يجوز. الله أكبر إنها السنن، أي الطريقة أو الطرق التي سلكها الناس وهي تقليد بعضهم لبعض من غير روية ومن غير تسليم. ثم بين صلى الله عليه وسلم خطر هذه المقالة فقال قلتم والذي نفسي بيده، أقسم صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا فيه القسم على الفتوى، فيه مشروعية القسم على الفتوى. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه عادة قديمة في العالم وأنها حصلت على عهد موسى عليه السلام، وذلك أن الله لما لجأ بني إسرائيل من فرعون وأغرق فرعون وخلصهم منه، قال وجاوزنا لبني إسرائيل البحر، جاوز لبني إسرائيل البحر لما جعله لهم يابسا وخرجوا منه، ثم دخله فرعون فأغرقه. بمجرد ما جاوزوه مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. طلبوا من موسى أنه يجعل لهم خلم يعبدونه، فهؤلاء الذين يعبدون الخلم. هذا عجب سبحان الله، تقليد، ولكن التقليد بالخير قليل. ما نرى أحد يقلد هذا الخير، ما نرى أحد يقلد الصحابة ولا التابعين إلا قليل من المسلمين. تقليد الأخيار هذا قليل، لكن تقليد الأشرار والكفار هذا هو الكثير، لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الشيطان يثبط عن تقليد الأخيار ويشجع على تقليد الكفار. حكمة من الله سبحانه وتعالى. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. صراحة اجعل لنا إلها يعني معبودا، الإله معناه المعبود، اجعل لنا معبودا كمعبود هؤلاء. سبحان الله. قال موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون. سبب الذي أوقعكم في هذا الجهل بالتوحيد، جهل بالعقيدة، وهذا كما ذكرنا يوجب على المسلمين أن يتعلموا العقيدة. ما يستهون قولهم نحن مسلمون، نحن في بلاد إسلام، نحن بيئة إسلامية، كما يقوله الجهال أو الذين يثبتون عن تعلم العقيدة، يريدون أن المسلمين يقعون في الشرك والبدع والخرافات، ما يريدون أن المسلمين يتعلمون العقيدة المضادة لهذه الأمور. هذه خطورة عظيمة. قال إنكم قوم تجهلون. هذه مثل كلمة أبي واقد رضي الله عنه، ونحن خدثاء عهد بكفر. ففيه آفة الجهل، وأن الجهل قد يوقع في الشرك بالله عز وجل. هذه خطورة عظيمة، ولا ينجي من هذا الجهل إلا تعلم العقيدة الصحيحة، تأكد منها، تدريسها، تكرارها على الناس، تعليمها للناس، نشرها بكل وسيلة، في مساجد، في المدارس، في وسائل الإعلام، في المجالس، في البيوت. هذه من العقيدة تكون دائما محل حديث الناس ومحل اهتمام المسلمين، من أجل أن تنمو وتزكو وتصح وتسلم من الشرك والمنافقات والمنافرات. أما إذا الناس اتهوا بانتسابهم للإسلام ولا يتعلمون العقيدة يحصل الأمور، خصوصا في وقتنا هذا الذي صار الشر يصل بسرعة ويسري بسرعة في الناس، إلا إذا الناس تفقهوا في دين الله وتحاذروا من هذه الشرور. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني عمل هؤلاء باطل، المتبر معناه الباطل، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هل تريدون منكم تعملون مثل عملهم؟ هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني ما هم فيه زائل وثالث ومتلاشي إلى لا شيء، وباطل ما كانوا يعملون، يعني شرك، شرك بالله عز وجل. قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أنا أشفع لكم بالشرك، وهذا جزاء النعمة، الله فضلكم على العالمين، يعني عالم زمانهم. بنو إسرائيل كانوا أفضل عالم زمانهم لأنهم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهم أتباع موسى وأتباع الأنبياء، كانوا في وقتهم أفضل الناس، أفضل من الوثنيين والمشركين. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فأفضل العالمين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بما فيهم اليهود والنصارى إذا أسلموا تابع محمد صلى الله عليه وسلم قاهم سيرة العالمين، لكن إذا بقوا على اليهودية والنصرانية صاروا كفرة لأنهم كانوا كفرة. قال غير الله يعطيكم إلها وهو فضلكم على العالم، يعني هذا جزاء النعمة جزاء الشكر. ثم أيضا وإذ أنجيناكم من آل فرعون يصبونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يعني هذا جزاء النعمة وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا ما يليق، قابلون النعمة هذه النعمة العظيمة قابلونها بالشرك بالله عز وجل. فالحاصل أن التبرك بالأشجار والأحجار هو من سنة المشركين ومن سنة الجاهلية، ومن فعله فهو متشبه بالكفار وهو كافر مثلهم. لا فرق بين اللي يعبد القبر واللي يعبد اللات والعزى، أو الذي يطلب البركة من الشجرة والذي يطلبها من الصنم، لا فرق بينهم. قال أغير الله يهديكم إلها وفضلكم على العالمين. ففي هذا ما ترجم له المصنف وهو بطلان التبرك بالأشجار والأحجار وأنه شرك. شرك لماذا؟ لماذا أخذنا من شرك؟ لأن موسى عليه السلام قال أغير الله يهديكم إلها، فدل على أن من تبرك بشجر أو حجر فقد اتخذه إلها، وهذا هو الشرك، هذا هو الشرك. أما اختلاف اللفظ ما يؤثر مع اتفاق المعنى. هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أما بني إسرائيل فرحوا قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا مثل هذا وإن اختلف اللفظ، يعني يقولون اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فدل على أن اللفظ اختلاف اللفظ لا يؤثر مع اتفاق المعنى والمقصود، اتفاق المعنى والمقصود اختلاف الألفاظ. الآن عبدة القبور يقول هذا ما هو بشرك، هذا توسل، هذا محبة للأولياء الصالحين، هذه محبة، محبة للأولياء الصالحين هو بشرك. يعني إننا لهم يقولون لهم حق علينا، أنا سمعت بعض الناس بعض الزعماء يقول هؤلاء عباد الله لهم حق علينا، ليس من حقنا أن نجبوهم، من حقنا نبني عليهم مشاهد، نبني عليهم قباب، هذا من حقهم علينا لأنهم عظماء عظماء الإسلام، لا يجوز أن ننساهم، ها يجب أن نحترمهم ونبني عليهم قباب ونبني عليهم أضرحة، من حقهم علينا. يجب أن نجعلهم من الزعماء، الزعماء مع الأسف الزعماء المسلمين يقال يقول هذا الكلام، يقول من حق هؤلاء السادة علينا إنما نهينهم من ثلاثة، بل نبني عليهم مساجد ونبني عليهم أشياء تظهر عظمتهم ومكانتهم، هكذا يظن هذا الجاهل سبحان الله، نفي حق الله سبحانه وتعالى. وما درى أن هذا إهانة لأولياء الله الصالحين، أولياء الله الصالحين لا يرضون بهذا العمل ولا يرضون أن تجعل قبورهم أوثانا تعبد من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فدل على أن تعظيم القبور والتبرك بها أن هذا يجعلها أوثان تعبد من دون الله. الحاصل أن هذا فيه دليل على أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. فأبو واقد ومن معه رضي الله عنهم قالوا اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا مثل مقالة بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فاختلاف الألفاظ لا يؤثر، وإن سميتموه توسلا أو سميتموه إظهارا لشرف الصالحين أو وفاء بحقهم علينا كما تقولون، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك سواء بسواء. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فالذي يعبد الذي يتبرك بالحجر او بالشجر او بالقبر هذا اتخذه اله، وان كان يدعو من هذا ما هو اله، لو قلت له هذا رب او هذا اله انكر عليه يقول لا ما هو اله، يقول لا ابدا، فعلك هذا جعلك يعني تبركك به وطلب البركه منه جعله الها من دون الله عز وجل، أنت سميته باسم آخر هذا لا يغسل أبدا. فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء. لو سميت مثلا لو سميت السم سميت عسلا هل يصلح؟ سميت السم عسل يصلح؟ ثم هو لو سميت العسل ثم يتحول إلى ثم لا. الأسماء لا تغير الحقائق. إذا سميت الشرك إذا سميت توسلا أو محبة للصالحين أو وفاء بحقهم يقول لا هذا شرك ما هو وفاء ولا هو توسل مجرد توسل هذا شرك منكم بالله عز وجل. الأسماء لا تغير الحقائق. وفيه أيضا مسألة مهمة وهي أن حسن المقاصد لا يغير الحكم الشرعي. هؤلاء لهم مقصد الحسن أبو واطل ولا لهم مقصد الحسن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر مقاصده بل أنكر هذا لأن الوسائل التي تفضي إلى المحاذير ممنوعة. فالرسول لم يعتبر أبدا أبو واطل ما قصد إلا الخير هذا أكيد ولا لا؟ أبو واطل مسلم صحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل السيف للجهاد ما قصد إلا الخير ومع هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم عند مقالته وجعلها مثل مقالة بني إسرائيل فدل على أن المقاصد الحسنة لا تبرر الغايات السيئة. المقاصد الحسنة لا تبرر الغايات السيئة والمنكرة. يقولون الآن والله هذول المسلمين يجاوبون والله ما بصدوا إلا الخير يعني يذبحون القبور وينزلون والله ما بصدوا إلا الخير تقول ما هو العبرة بالقصد العبرة بالفعل نفس الفعل حقيقة الفعل أما قصده هو هذا ما يأثر شيء ولو كان أحسن قصد من أبي واقد الليل رضي الله عنه ومع هذا الرسول أنكر عليه هذا الإنكار الشديد. وفيه أيضا القاعدة العظيمة وهي خطورة التشبه بالكفار والمشركين أنها تؤدي إلى الشرك تؤدي إلى الشرك خطورة التشبه بالكفار والمشركين أنها تؤدي إلى الشرك في أن الإنسان يفعل مثل أفعالهم ولا ينتهي إلا إلى الشرك لا يترك منها شيئا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من قبلكم أو سنن من قبلكم. هذا أيضا فيه علم من أعلام النبوة وفيه دليل من أدلة النبوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في المستقبل سيكون في المسلمين من يقلد الكفار وهذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فتقليد الكفار الآن على قدم الوثاق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لتتبعن هذا خبر عن المستقبل مؤكد باللام وبنون التوكيد. لتتبعن هذا في مقام الحلف لأن اللام موطئ أهل القسم. تقديره والله لتتبعن سنن أو سنن يعني الطرق من قبلكم. هذا إخبار عن المستقبل والمراد من هذا الإخبار التحذير. هذا خبر معناه التحذير ليس مجرد خبر. الرسول لا يخبر عن هذه الأشياء مجرد إخبار فقط بل خبر معناه التحذير من هذا العمل. لا تتبعن سننا أو سننا من كان قبلكم يعني من الأمم. في الرواية الأخرى لا تتبعن سننا من قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن هذا سيأتي هذا الحديث. قال فمن يعني من هؤلاء هم أم غيرهم. قال فمن. وفي بعض الآثار حتى لو كان فيهم لم يأتي أمه علانية لكان في أمتنا يفعل ذلك. حتى لو دخلوا جحر رب الرب السيف ضيق ومتعرج لكن لو كان في الكفار من يدخل ذكر الرب لا كان في المسلمين تقليد مجرد تقليد. الآن ما يفعله الكفار إلا ما شاء الله يطبق في بلاد المسلمين. الفنون اللي يسمونها الجميلة والألعاب والدنيا كلها الآن تطبق في أولاد المسلمين. هذا من باب التشبه. هذا من باب التشبه. كل ما فعلوا هو عند بعض الناس حسن. كل ما فعلوا هو عند بعض الناس حسن يعتبر تقدم ورقي. يقولون الأمم الراقية، الأمم الراقية تفعل كذا، وهنا حين ما نسوي كذا. لكن لو كان هناك من المسلمين لم يسلم سنة حسنة قل من يتبعه وقل من يتشبه به، إنما لو إذا وجد من يسلم سنة سيئة ما شاء الله يكفرون الأتباع، يعتبر هذا تقدم ومرونة، يسمونه مرونة عدم تشدد وتحذر، يقولون التمسك هذا تحذر. كلها يعني المسلم لا يهمه هذه الكلمات وهذه الألقاب أبدا، يحفظ على الحق وإن كان الناس يقولون فيما يقولون، هذا من على الحق لا يبالي. لا تأخذهم في الله لومة لائم، ذلك هم الله يطيه من يشاء. فهذا في هذا الحديث فيه التحذير من التشبه للمشركين والكفار في أفعالهم وعاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم. أما الأمور المباحة لماذا؟ الأمور المباحة نأخذ من المشركين الخبرات المفيدة، نأخذ منهم البضائع، نأخذ منهم الأسلحة، هذه أمور كانت في الأصل لنا. يقول الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق وهي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الأصل هذه المنافع في الأصل للمسلمين، ولكن لما تكاثر المسلمون أخذها أعداؤهم، فلا مانع من المسلمين يأخذون بهذه الأشياء المفيدة. وليس هذا من التشبه، إنما التشبه هو تقليدهم في الأمور التي لا فائدة منها ولا قيمة لها، أو الأمور التي تدخل في العبادة والعقيدة والدين لا يجوز لنا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أبصر في يد عمر ورقة من التوراة غضب عليه، غضب عليه صلى الله عليه وسلم وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ قال لا يا رسول الله، إلا ما أردت أن تنظر تنظر فيها. قال صلى الله عليه وسلم والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهذا في قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول يعني محمد القاسم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أخذ الله العهد على الأنبياء أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم أحد الحي أن يستمعوا. المسلمين عندهم استقلال ولله الحمد، لهم غنى، هم بحاجة إلى أنهم يقلدون الكفار في الدين والعبادة والعادات والتقاليد السيئة والفاسدة والقصور. أما أخذ المنافع فلا لا بأس به، هذه أصلها لنا، مخلوقة لنا للمسلمين، والكفار تبع لنا، الكفار تبع لنا، لأن المنافع مخلوقة للمسلمين لعباد الله الصالحين، والكفار يشاركون المسلمين بها في الدنيا، أما في الآخرة فتخلص للمؤمنين ويكون الكفار النار والعياذ بالله. أبي قال أنتم الآن تحرمون تبرك الأشجار والأحجار والقبور، تحرمون التبرك الأشجار والأحجار والقبور في حين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون ببيت النبي صلى الله عليه وسلم وشعره ووضوئه. كان صلى الله عليه وسلم يوزع شعره إذا حلق في الحج أو العمرة، يوزع شعره على الصحابة ليتبركوا به، وكانوا يتبركون بريقه صلى الله عليه وسلم وبعرقه وبوضوئه ويتوضا. هذا الجواب عن ذلك، أليس هذا تبركا؟ الجواب عن ذلك أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بمن حصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبارك، الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك، ومن حصل من جسده من ريق أو عرق أو شعر أو وضوء فإنه تبرك به، هذا حق. أما التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يرد، حتى مع أفضل الأمة مع أبي بكر، أبي بكر أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عمر، عثمان، علي، الخلفاء العشرة المبشرون بالجنة، أصحاب بدر، أصحاب بيعة الرضوان، ما ذكر من المسلمين كانوا يتبركون بهؤلاء، لا بريقهم ولا بعرقهم ولا بشعورهم ولا ما ذكر، لأنه لا يجوز، لأنه لا يجوز إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أما التبرك بغير ما انفصل من جهة من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز لا بالأشجار ولا بالأحجار ولا بالأشخاص ولا بالحجرة النبوية ولا بقدر النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا ما يجوز، لأن هذه الأمور لم تكن من منفصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست من جسده صلى الله عليه وسلم، المخلوقات أخرى. لازم نعرف الجواب عن هذه الكره، أنهم يدلون بهذه الكره، يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن الصحابة ما فعلوه مع غيره، وهم أعلم الأمة بما يجوز وما لا يجوز، وهم أحرص الأمة على الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ما فعلوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتفق على ما ورد أنا لجيز عليه أبدا، وليس غير النبي صلى الله عليه وسلم مثل النبي، لا يساوى به أحد حتى من الأنبياء، لا يساوى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول أفضل الأنبياء، لا يساوى به غيره من الخلق عليه الصلاة والسلام. الذي يتبرك برجل صالح أو عالم أو يقول هذا مثل التبرك بالنبي يقول لا، أو قال لا أحد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم.